أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 63 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى باب كتاب الجنائز، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة، لغتان. وقال بعض العلماء: جنازة بالفتح للميت نفسه، وجنازة بالكسر للسرير الذي يحمل عليه الميت. وقيل إنها مأخوذة من جنز الشيء إذا استتر. والجنائز المراد بها بيان الأحكام المتعلقة بالميت. ومناسبة هذا الكتاب لما تقدم أن للعبد حالتين: الحالة الأولى تتعلق بدنياه، والحالة الثانية تتعلق بآخرته. فبعد بيان العبادات التي تتعلق بدنياه، شرع رحمه الله ببيان جملة من المسائل والأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلف عند موته أو بعد موته، وذلك من تلقينه، من عيادته وتلقينه وتكفينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وهذا الباب يعتني به العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله، وقد اشتمل على جملة من المسائل والأحكام الشرعية. وختم به المصنف رحمه الله كتاب الصلاة، وكأنه لما عبر بالكتاب جعله وسطا بين الصلاة والزكاة، والسبب في ذلك تردد حالة الإنسان في العبادات بين كونها عبادة تتعلق بالدنيا وعبادة تتعلق بالآخرة، تناسب التقسيم من هذا الوجه. كأنه حينما قال لنا كتاب الجنائز، كأنه يقول لك: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالميت، وما ينبغي على أهله وذويه عند نزول الموت به، ما ينبغي عليه وما ينبغي على أهله وذويه إذا نزل به الموت، وكذلك ما ينبغي على المسلمين من الصلاة عليه ودفنه والدعاء له.
تسمى عيادة المريض.
يقول رحمه الله: تسمى عيادة المريض. هذه السنية دلت عليها النصوص المتضافرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وعيادة المريض من أجل القربات وأحب الطاعات إلى الله جل وعلا، والتي جمع بها بين قلوب المؤمنين والمؤمنات، لما تشتمل عليه من رحمة بعضهم ببعض، ولما فيها من معونة المسلم لأخيه المسلم في حالة هو أشد ما يكون، إلى رؤية إخوانه والتسلي والتعزي بما نزل في جسده وما أصيب به في نفسه. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العيادة، وأمر بها أصحابه رضوان الله عليهم وأمته من بعدهم. فكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وسلاه، وأخبره بمعجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، أنه يعمر وينتفع به أقوام وهم المسلمون، ويستضر به أقوام وهم الكافرون، وكان كما كان. وكذلك عاد عليه الصلاة والسلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وصب وضوءه عليه فشفي. وكذلك ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه عاد يهوديا. فالسنة بفعله عليه الصلاة والسلام تدل على مشروعية هذه العبادة الجليلة. وكذلك أمر بها عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث البراء أنه أمر بعيادة المرء المريض وإبرار المقسم، وجعلها من السبع التي أمر بها أصحابه وأمته من بعده صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وندب عليه الصلاة والسلام إلى عيادة المريض وأخبر عن ما فيها من عظيم الأجر وجزيل الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يعود. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. والمراد للعلماء في هذا الحديث وجهان: الوجه الأول أن قوله من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة أي شبه حال الإنسان وهو خارج لعيادة أخيه المسلم بحال الرجل الذي جلس أمام ثمار البستان يجني منها ما لذ وطاب. فالذي يعود المريض يجني ثمرة عيادته من عظيم الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. فكما أن صاحب البستان جالس أمام خير من الدنيا، فمن عاد المريض جالس أمام خير من الآخرة. وهذا يدل على عظيم الفضل، فأنه يجني الثواب بدون حساب من كثرة ما في ذلك من الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني أن قوله من عاد مريضا فهو في خرف الجنة حتى يعود، أن الطريق الذي سلكه في عيادة أخيه المسلم حال مرضه أشبه بالطريق إلى الجنة، بمعنى أنه سينتهي به إلى الجنة. وهذا كله يؤكد فضل عيادة المريض ويدل على استحبابها وتأكد هذا الاستحباب. ويعظم حق المريض فإن كان من الوالدين أو من القرابات والأرحام فالأمر في حقه آكد وأشد. ولذلك من وصل مريضا وله قرابة به فإنه يؤجر من وجهين: الوجه الأول من جهة عيادته للمريض وله أجر عيادة المريض المطلق، والوجه الثاني أنه يؤجر من جهة كونه وصل الرحم وبلها بدلالها واتقى الله عز وجل فيها. فأفضل ما تكون عيادة المرضى إذا كانت للأقرباء ومن لهم رحم بالإنسان وصلة، فإن حقهم آكد وأعظم، والتقصير في حقهم لا شك أنه أكثر إثما وأعظم جرما. تسمى عيادة المريض، هذه العيادة تشمل المسلم والكافر. أما بالنسبة للمسلم فلا إشكال في ذلك أنك تعوده، وفي عيادتك للمسلم خير كثير، فإنه تقوى نفسه ويستجن ويرتاح، خاصة إذا كان بينك وبينه ود وحب، فإن المريض ربما نشط برؤية أحبابه وأصحابه أكثر من نشطه بالدواء والعلاج. فرؤيته لمن يحب أنس له وبهجة للنفس وراحة لها وطمأنينة لقلبه. وأما بالنسبة لغير المسلم فإنه إذا كان كافرا فإنك تعوده بقصد دعوته إلى الإسلام، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عاد يهوديا ثم لقنه شهادة التوحيد فنظر إلى والديه فقال: أطع أبا القاسم. فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه أنه أنقذه من النار بسببه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عاد عنه أبا طالب عند حضور الموت فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها بين يدي الله. فهذا يدل على تأكد على جواز ومشروعية عيادة المريض الكافر، وذلك بسبب تأليفه للإسلام. أما المسلم فإن له حق العيادة سواء كان برا أو فاجرا، صالحا أو طالحا، وذلك لأنه حق للمسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فكونه يقصر فيما بينه وبين الله لا يمنع من أداء ما لحقه في الإسلام من عيادته. ولربما عاد الصالحون الفجار فذكروهم بما عند الله فكان سببا في حسن الخاتمة لهم وتوبتهم وإنابتهم إلى الله عز وجل. وهذا مما يقصده الشرع، فإنه تكثير لثواب الأمة في الخير، وكذلك طاعة للمطيع لربه، فإن المطيع إذا مر أمثال هؤلاء وذكرهم بالله عز وجل فإن هذا يعود بالخير عليه، لأنه يؤجر وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه إذا زار هذا الفاجر أو هذا العاصي أنه سيتأثر وأنه سيتغير فإنه قد يجب عليه أن يعوده، لأن دعوة الناس إلى الخير وهدايتهم متأكدة، فإذا غلب على الظن أنهم يرجى نفعها فالأمر آخر. تسن عيادة المريض، هذه السنية مطلقة لا تتحدد بزمان ولا بمكان، والأمر يختلف باختلاف العوائد، ولا يحدد لها زمان لا بالليل ولا بالنهار، فتعود المريض بالليل وتعوده بالنهار على حسب ما جرت العادة واقتضى العرف، وعلى حسب استعداد المريض لتقبل هذه الزيارة وارتياحه لها وحصول المقصود. وإذا عاد المسلم وأخاه المسلم فإنه ينبغي عليه أن يحفظ الحقوق في هذه العيادة، فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والهدي عنه كان أكمل الهدي وأكمل السنة. كان عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا فإنه عليه الصلاة والسلام يتوخى أفضل الأمور وأحبها إلى الله عز وجل، وهذا هو المقصود من العيادة. ولذلك قرر العلماء كما نبه عليه جمع منهم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس وهو الزاد عند كلامه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض، أنه كان أكمل الهدي وأحسنه وأجمله، أنه كان أكمل الهدي، كان ذلك الهدي أكمل الهدي وأحسنه وأجمله وأفضله. فكان يندب أصحابه إلى إفساح الأجل للمريض، فإذا عاد الإنسان المريض أفسح له في الأجل. ومما يدل على مشروعية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد سعد بن أبي وقاص أفسح له في الأجل، وقال له لما أخبره سعد أنه مريض وأنه يخشى الموت، قال له لعلك أن تعمر فينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون. وكان ما كان، فقد نفع الله به الإسلام بخروجه رضي الله عنه للجهاد في سبيل الله، وكسر الله به شوكة الكافرين. فهذا إفساح في الأجل منه عليه الصلاة والسلام، وهو يشهد بحديث ابن ماجه من عاد مريضا فليفسح له في الأجل. وإفساح الأجل فيه حسن ظن بالله وفيه فعل حسن، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن، لأن الإنسان إذا أحسنت ظنه بالله عز وجل قويت عقيدته وكمل يقينه. وكذلك أيضا حينما تفتح له في الأجل أدعى إلى أن تطول حياته، وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهناك حقوق لله عز وجل وحقوق للعباد ينبغي للإنسان أن توخاها عند قيامه بعيادة المريض، ولا يشق على المريض بطول الجلوس وبكثرة الحديث وكثرة السؤال، وإنما ينظر إلى الأرفق والأحسن والأفضل بالنسبة لحال ذلك المريض.
وتذكيره التوبة والوصية،
هذا من حقوق الله عز وجل التي ينبغي للمسلم أن يحفظها إذا عاد أخاه المسلم. وتذكيره التوبة، أن ينبغي للمسلم إذا عاد أخاه المسلم أن يذكره بالتوبة إلى الله عز وجل، وذلك أن المرض من مقدمات الموت، وقد يكون طريقا إلى الموت، خاصة إذا ظهرت أمارات المرض الذي لا شفاء أو لا يرجى له شفاء، فيذكره بالتوبة إلى الله عز وجل. والسبب في ذلك أن المرضى ربما انشغلوا بالعلاج وأخبار المرض وما سيفعلونه لقاء ما يفعلونه في مواجهة ما معانون له من مشقة المرض، فينشغلون عما هو أهم وما هو مقصود من نزول المرض، فإن نزول المرض بالعبد إنما هو تخفيف للسيئات ورفعة للدرجات واستكثار للحسنات. فينبغي للمسلم إذا زار أخاه المسلم أن يذكره التوبة، فيذكره بالإنابة إلى الله عز وجل والتحلل من المظالم، من مظالم الناس عامها وخاصها، ويذكره بحقوق الناس. وإذا كنت تعلم أنه ظلم إنسانا تذكره مظلمته وتقول يا فلان تب إلى الله من أذية فلان، يا فلان إن لفلان عليك حقا فتحلل منه، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فهذا من أساليب الدعوة إلى التوبة من حقوق العباد. وأما بالنسبة لحقوق الله جل وعلا فيذكره التوبة من الذنوب كبيرها وصغيرها وجليلها وحقيرها، ويفسح له أو يحسن ظنه بالله عز وجل أنه الغفور الرحيم وأنه الجواد الكريم وأنه اللطيف الحليم، ويقوي بهذا الحسن للظن بالله عز وجل يقوي عزم على التوبة. فإن الإنسان إذا ذكرته بالتوبة وعطفت مع تذكيرك بالتوبة سعة مغفرة الله وسعة عفوه وحلمه قويت نفسه على التوبة وقويت نفسه على الرجوع إلى الله، لأن المذنب ربما يأتيه الشيطان فيعظم له الذنب، وكلما فكر الإنسان في التوبة جاءه الشيطان من باب إعظام الذنب، فقال له أنت فعلت وقلت ولا يمكن لهذا الفعل أو القول أن يغفر، فهو فعل عظيم وقول عظيم، فلا يزال يتعاظم ذنبه على الله حتى يحجب عن التوبة والعياذ بالله. وهذا من القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فلا ينبغي للمسلم ذلك. فعلاج هذه الوساوس التي تكون في صدر الإنسان من الذنوب أن تحسن ظنه بالله عز وجل. ولذلك وردت الآيات في كتاب الله عز وجل، وكذلك الأحاديث التي ترغب في التوبة غالبا ما تعطف بصفات الله التي تدل على سعة رحمته وسعة حلمه وعفوه وكرمه وجوده، وأنه سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين. فإذا كان الإنسان أثناء ديانه للتوبة أو دعوته للتوبة يعطش بذكر سعة رحمة الله، قوية النفوس على طلب هذه الرحمة، واشتاقت الأرواح إلى رحمة الله جل جلاله، وكان عندها مع هذا الشوق قوة اليقين في الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يندب أمته إلى حسن الظن بالله عز وجل، خاصة في هذا الموطن العظيم الذي قد تزل فيه القدم بعد ثبوتها، نسأل الله السلامة والعافية. والإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة تاب الله عليه، ولو كان قد أتى ربه بقراب الأرض خطايا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد إليه توبة نصوحا تاب عليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيتلو مثل هذه الآيات التي تقوي اليقين بالله سبحانه وتعالى. فمن حق الله، من حق الله عز وجل الذي ينبغي عليك إذا عدت المريض أن تذكره بهذا الحق. والناس قد تساهلوا في هذه الأمور، فكثير منهم ما يزور المسلم أخاه ويجلس عنده لأطايب الأحاديث من فضول الدنيا، وقل أن يذكره التوبة، وقل أن يذكره بالإنابة إلى الله. بل قد تجد من قرابة المريض من يتذمر ويتسخط إذا حدثت المريض بهذه الأمور، وكأنك إذا قلت للإنسان تب إلى الله، أو إن هذا المرض ينبغي على الإنسان إن استحضر معه التوبة وأن ينكسر فيه لله عز وجل، إذا قلت له ذلك كأنما جنيت عليه جناية، نسأل الله السلامة والعافية. فهو يظن أنك تسيء الظن به، وأن هذا البلاء نزل به بسبب ذنوبه ومعاصيه، والواقع كذلك، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما علينا إلا أن نقوم بالسنة، والأفضل أن الإنسان يذكر المريض فيما بينه وبين الله بالتوبة، فيما بينه وبينه، ولا يخاطب أمام الناس إذا خشي إساءة الظن. فإذا دنوت إلى المريض ومسحت برأسه إذا كان يحتمل ذلك ويشد ذلك ترفقت به، ثم همست في أذنه بالكلمات الطيبة بما يذكر بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله، يا فلان إنا نكثر الذنوب ومن الله الرحمة والستر للعيوب، فتب إلى الله. وهذه الحالة حالة طيبة تقرب الإنسان من الله، والعبد إذا نزل به الضر فإن الله يحب منه أن يقرأ عذابه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا تكلم بهذه الكلمات الطيبة وبهذا النصح الذي يكون بينك وبينه حتى لا يسيء الناس الظن بك، وكذلك لا يكون مدعاة لسخط قرابة المريض. والتوبة من الذنوب مشروعة في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان، والله جل وعلا أمر عباده أن يتوبوا إليه ولم يقيد ذلك بحال. لكن العلماء رحمهم الله ذكروا هذا في مثل هذه المواضع لأن الأمر أدعى، فقد يكون هذا الملاء وهذا المرض نزل بسبب دعوة مظلوم، ولربما نزل بسبب أذيته لقريب، ولربما نزل بسبب ضره بالناس، فإذا ذكرته ربما تاب إلى الله عز وجل وغير من حاله فأصبح المرض نعمة عليه. والعلماء رحمهم الله يقول بعض أهل العلم إن الإنسان قد يلتبس عليه التفريق بين المرض إذا كان بلاء وبين أن يكون رفع الدرجة، والواقع أن المرض يكون بسبب الذنب، قد يكون بلاء يقصد منه رفع الدرجة وقد يكون بسبب الذنب. فيشكل على الإنسان متى يعرف أن هذا البلاء لرفع درجة ومتى يعرف أنه بسبب ذنب. قالوا ينبغي على الإنسان إذا نزل به المرض أو نزل به البلاء أن يجعله بسبب الذنب، لأن الله سبحانه وتعالى قل ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهذا هو الأصل أن الله لا يظلم الناس شيئا وأن الناس أنفسهم يظلمون، وأن ما نزل من الأسقام والآلام إنما هو بسبب قليل من الذنوب، وإلا لو أخذ الله الإنسان بذنبه لكان الأمر أكثر وأشد، كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالإنسان إذا تفكر في هذا دعاه ذلك لأن يصلح حاله مع الله عز وجل. لكن إذا تاب وأناب وأحس أن هذا البلاء نزل بسبب الذنب فأخذ يستغفر ويسترحم ويعاهد الله على التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى فإنه رفعة درجة. ولذلك يقولون قد ينزل البلاء بسبب الذنب ويكون طريقا إلى الرحمة والفوز بمغفرة الله عز وجل وصلاح العبد في دينه ودنياه وآخرته. وقوله التوبة والوصية تذكره الوصية أي تذكر هذا المريض أن يوصي إذا كانت عليه حقوق، والوصية تكون واجبة وتكون مندوبة مستحبة. أما الوصية الواجبة فإذا كان على الإنسان حقوق كأن يكون عليه دين أو يكون لإنسان عليه حق فإنك تكتب هذه الحقوق كاملة لأصحابها، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا. وكل إنسان ابتلي بالدين قليلا كان أو كثيرا فالواجب عليه أحد أمرين، إما أن يكتب هذا الدين ويشهد عليه ويعطي الكتاب لصاحب الدين لأمر الله عز وجل بذلك في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأمر بكتابة الدين. والحالة الثانية أن يكتب الوصية المشتملة على حقوق الله وحقوق العباد، فإذا كتب الدين في وصيته فقد برئ ذمته إن شاء الله تعالى، يأمره بالوصية. فإن كانت عليك حقوق لله مثل الحج إلى بيته الحرام، إذا كان الإنسان قادرا على الحج وقصر ولم يحج يكتب أنه لم يحج، وإذا كانت هناك كفارات واجب عليه يكتب أن هناك كفارات من أيمان أو نحو ذلك يكتبها ويكتب عددها وما هو واجب لله عز وجل في هذا. وهكذا بالنسبة لبقية الحقوق المالية لله عز وجل. الحالة الثانية أن تكون الحقوق للعباد كالديون والمظالم يكتبها كاملة ويأمر بربها إلى أصحابها، وهذه من الأمور الواجبة أو الوصايا الواجبة. أما الحالة الثانية فهي الوصية المندوبة، والوصية المندوبة أن توصي لقريب ضعيف، كأن يكون هناك ابن عم أو يكون هناك ابن خال أو قريب تعرفه فقير مدقع ليس عنده مال وأنت ستترك لورثتك كمالا فتأخذ من وصيتك في حدود الثلث فتوصي لأقاربك من الأعمام والعمات والأخوال والخالات إذا لم يكونوا من أهل الإرث. أما إذا كانوا وارثين فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا وصية لوارث، فأعطى الله الحقوق لأصحابها في الميراث. فإذا كان القريب وارثا فلا توصي له، وإنما توصي للقريب الذي لا يرث كابن عم محجوب أو ابن أخت أو ابن خالة أو ابن عمة تعلم أنه محتاج فتوصي له، فهذه وصية مندوبة مستحبة. وقد تصدق الله عز وجل على العباد بثلث أموالهم، وذلك هو الحد الذي يوصي الإنسان به، لما ثبت الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه من التركة، وقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، حينما كان سعد يريد أن يوصي بكل ماله فالثلث هو الذي يوصي به الإنسان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث، يعني إذا أردت أن توصي فلا تصل إلى الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. وسيأتي إن شاء الله بيان أحكام الوصايا في كتابها وبابها. فتأمره بالتوبة وتأمره بالوصية وتقول له يا فلان إذا كانت عليك حقوق أو ديون تكتبها، أو هذه الحالة التي نزلت بك أو هذا المرض الذي نزل بك اكتب، يوجب عليك أن تحتاط لنفسك وتستبرئ بذمتك فتكتب ما عليك من الحقوق للعباد ولله. إن كان على الإنسان صيام أيام كتبها أو نحو ذلك من الحقوق الواجبات التي تقضى عنه بعد موته.
وإذا نزل به كعبة، وإذا نزل به سنة عاهد بل حلقه بماء أو شراب.
وإذا نزل به أي نزل به الموت، فللموت أمارات وتكون قبل سكرات الموت ثم تغضي بالإنسان إلى السكرات ثم تنتهي به إلى الممات، وقبل الموت أمارات وعلامات تدل عليه. فمن أمارات الموت وعلامات أن يكون المرض ميؤوسا منه، أن يكون من الأمراض التي لا يرجى شفاؤها، ولله عز وجل سنن كونية جعلها تدل على ما ينشأ أو يقع. فإذا كان هناك أطباء قرروا أن مع الإنسان مرضا وهذا المرض ثبت بالتجربة والعادة والاستقراء أنه لا يبقى صاحبه، فهذه من علامات الموت ومن العلامات التي تدل على أن الإنسان سينتهي به المرض في الغالب إلى الموت إن شاء الله تعالى أو كتب الله ذلك. كذلك أيضا يكون أمارات الإنسان وعلاماته إذا كان من الحطمة اشتد به مرضه أو حصل له من الحوادث أو الوقائع التي يدل حاله على أنه لا يرجى برؤه ولا يرجى بقاؤه، فهذه كلها من الأمارات التي تسبق الموت وتدل عليه. فإذا نزل به بعد ما تكون هناك العلامات والأمارات تكون هناك السكرات. فإذا كان الإنسان قد رأى علامات الموت أو اطلع الأطباء على أن المرض الذي معه لا يرجى برؤه، فينبغي على الإنسان أن يتهيأ. فأقرباء المريض عليهم إذا رأوا أن هذا المرض من المرض الذي لا يرجى برؤه يتركوا أمر المريض إلى أحب الناس إليه وأرفقهم به، وذلك لأن هذه الساعات الأخيرة من الدنيا والحالة الأخيرة من الحياة تكثر فيها شكاية المريض، ويكثر فيها توجعه، ويكثر فيها تفجعه وتألمه. فإذا كان الذي يليه ممن عرف باللطف والإحسان في المعاملة فإنه يتسع صدره لتحمل هذه الأمور ويكون أدعى إلى الرحق بالميت. ومن هنا نبه العلماء رحمة الله عليهم والسلف الصالح منهم الإمام الشافعي على أنه يستحب أن يترك أمر ولاية المريض في آخر حياته إلى أرفق الناس به، وقد يكون أرفق الناس به ابنه، وقد تكون إحدى بناته، وقد تكون إحدى زوجاته، وقد تكون أيضا وقد يكون أحد أقاربه من أبناء الأعمام أو أبناء الأخوان. فالشخص الذي يعرف ارتياح المريض له وكذلك حبه له وأنسه به هو الذي يترك له القيام على شأنه، ويتأكد ذلك حينما تكون هناك الأسباب العواقب الحميدة لهذه الولاية، منها الرفق بالمريض وعدم التضجر والسآمة، بخلاف ما إذا وليه من هو دون ذلك فإنه ربما يضجر وربما يسأم. فالمريض في شدة المرض إذا رأى السآمة والملل من الذي يليه وقع بين حرين وبين نارين، لا يدري أيصبر على مرضه فيحتوي بنار المرض، أم يبوح بسره أنه يحتاج إلى أمر فيكتوي بنار المذلة والمهانة والتضجر والسآمة، خاصة إذا كان عزيزا كريما النفس، فإنه ربما لو رأى الموت لا يسأل الناس من شدة كرامة نفسه عليه وأنفته. فالمنبغي أن يترك أمر ولاية المريض إلى أرفق الناس به وألطفهم في معاملته وأحلمهم به، ويجب على المسلم أن يتقي الله في المريض، فإن المريض ممن يرحم ويستحق الرحمة. ولذلك لما سئل أحد الحكماء العقلاء من العرب في الجاهلية قيل له: من أحب ولدك إليه وأكثر عطفك عليه؟ قال: الصغير حتى يكبر والمريض حتى يبرأ. فالمريض يحتاج إلى العطف والرحمة والشفقة، وينبغي للإنسان مهما رأى من الأذية والضجر أن يتسع صدره، خاصة إذا كان المريض من الوالدين أو ممن له حق كالعالم ومن له فضل، ينبغي للإنسان يتسع صدره، لأن المريض أثناء المرض تضيق عليه الأرض بما رحبت، بل وتضيق عليه نفسه التي بين جنبيه، وقد يكون من شدة وطأة المرض يدهش ولا يستطيع أن يترفق في أسلوبه ولا في كلامه ولا في معاملته، وقد يغلب عليها الجفاء، وقد يكون فظا في كلامه وحديثه. فينبغي للإنسان أن يتسع صدره، ومما يوسع الصدر علمك بسعة ثواب الله جل وعلا، خاصة إذا كان من الوالدين ومن القرابة، فإن الله يعظم أجرك ويدبل ثوابك فترحمه. ومن الأمور التي تعين على سعة الصدر أولها قلنا حسن الظن عند الله بعظم الثواب عند الله عز وجل، فإنه مهما تضجر المريض منك وآذاك وثقل عليك إذا تذكرت مالك عند الله من المثوبة هان عليك كل ما يكون منه. ولذلك كلما تذكر المسلم عظم الثواب هانت عليه مشقة الطاعات وعناءها وكدرها. الأمر الثاني أن تنزل نفسك منزلته، فإنك حينما ترى ما هو فيه من الألم والمشقة والعناء فإنه يتسع صدرك لتحمل ما يكون منه، وتقول: لو كنت مكانه لكان لفعلت أشد ولقلت ما هو أسوأ من هذا،